عوالي مسلم، 40 حديثا منتقى من صحيح مسلم، لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الحافظ الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: الحديث 25، وبه إلى الجلود أنبأنا ابن سفيان عن مسلم، وأخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري، وحدثنا قتيبة حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، كلاهما عن موسى بن عقبة. موسى بن عقبة رحمه الله إمام، له أخوان إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة، وكلاهما ثقة. عن نافع، نافع هذا مولى ابن عمر رحمه الله، إمام كبير توفي سنة 107 الهجرة رحمه الله، وله أولاد من أهل العلم، من أشهرهم عمر بن نافع العدوي مولاهم، وأخوه أيضا أبو بكر بن نافع مشهور بكنيته، ولهم أخ ثالث قالوا له عبد الله بن نافع لكنه ضعيف، فهم ثلاثة إخوة، اثنان ثقتان واثنان وواحد ضعيف. قد يكون في الشبه بمن تقدم ذكره، وهو عبيد الله بن عمر الثقة، وله أخوان ضعيفان عبد الله بن عمر وعاصم ابن عمر، وعاصم بن عمر. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. أخرجه البخاري في المغازي عن عبيد الله ابن سعيد، هذا أبو قدامة السرخسي، عن محمد ابن بكر، هذا هو البرساني، عن ابن جريج، هو ابن جريج، ما اسمه ابن جريج، ما اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، نعم ابن جريج، عن موسى بن عقبة، فكأنه سمعه من مسلم. ومسلم رحمه الله رواه عن قتيبة، وهنا قال عن عبيد الله بن سعيد، عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة. فموسى بن عقبة هو الشيء، هو الطبقة الرابعة عند البخاري، ولمسلم هو في الطبقة الثالثة، في الطبقة الثالثة. وهذا الحديث زاد مسلم من طريق آخر إلى ابن عمر، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. نعم، وهذا الحديث معناه واضح، حلق رسول الله في حجة الوداع، وهذا معروف في الأخبار عنه، وحلق في غير حجة الوداع. ومعلوم أن السنة لمن حج واعتمر، والأفضل أن يحلق رأسه، وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، قوله حديث أبي هريرة وحديث أم الحصين، حديث هريرة في الصحيحين، وحديث أم الحصين في صحيح مسلم، وحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين، يرحم الله المحلقين الحديث، وفيه أنه ضاعف الدعوة للمحلقين ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وقال في الرابعة والمقصرين. وجاء في رواية عند ابن ماجه قيل: لما ضاعفت للمحلقين؟ قال: لأنهم لم يشكوا. وهذا فيما يتعلق، هل هو خاص، هل دعوته للمحلقين في حجة الوداع أو في حجة الوداع والحديبية أو فيهما؟ شنقول؟ هو دعا عليه المحلقين، هل نقول هذه الدعوة وقعت مرة واحدة في حجة الوداع أو في يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل، لما أمرهم بحلق رؤوسهم حينما صد على البيت عليه الصلاة والسلام، أو أنه وقع فيهما؟ تحقيق أنه وقع فيهما، لأن الأخبار صريحة وواضحة فإنه وقع في هذا وفي هذا. قول لم يشكوا يعني وقع عنده شيء من التردد، لعله يعني عليه الصلاة والسلام يرخص لهم لما وقع عنده شيء من التردد في مسألة التحلل، لأنهم كانوا يرون التحلل بعمرة في أيام الحج وهم يرون الحج، يرون هذا أمرا عظيما على ما كان عندهم معروفا قبل ذلك، وليس المعنى أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتحلل يبين لهم أن العمرة في أشهر الحرم جائزة، هذا قد بيّن قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج، يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا قد بيّنه قبل ذلك. لكن الصحيح أنه أن كانوا يرون أن التحلل من النسك في أيام الحج لمن أراد الحج أنه أمر عظيم، هذا لم يبينه إلا في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. أما بيان أن العمرة في أشهر الحج فقد بيّنها قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد كانت عمره في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا يتبين ما تقدم من فضل الحج، من فضل الحلق على التقصير، وإن كان التقصير جائزا إلا أن التقصير يكون أفضل في حال واحدة، وهي ما إذا كانت العمرة ليس بينها وبين الحج إلا مدة يسيرة، إذا كان ليس بين الحج إلا مدة يسيرة، في هذه الحال يوفر الحلق، يوفره للحج، يوفر الحلق للحج. ومن ذلك لو مثلا أراد أن يأخذ عمرة وليس بينه وبين الحج إلا مدة يعني يوم أو يومان أو نحو ذلك، فكون يوفر للحج هذا أولى وأفضل، وإلا فالأصل هو أن الحلق أفضل في النسكين. حديث 26، وبه حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى، زهير بن حرب هذا أبو خيثم النسائي إمام كبير روى عنه كثيرا إمام مسلم رحمه الله، يعني ابن سعيد، يحيى بن سعيد، من هو يحيى بن سعيد هذا؟ من هو يحيى بن سعيد؟ القطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العثمان عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي، أبوه من هو؟ عبد الله بن نمير. ذكرنا احنا سبق تكلمنا على ابن نمير ولا لا؟ محمد عبد الله بن نمير وأبوه، نعم. حدثني أبي قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع، عن نافع، هذا عمر بن نافع المتقدم اللي سبق ذكره، عن نافع وهو أبوه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. أخرجه البخاري عن محمد عن مخلد، عن محمد هو محمد عبد الله بن نمير، عن مخلد هو بن خالد، عن مخلد عن ابن جريج، ومخلد بن يزيد القرشي، عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، عن عبيد الله، عبيد الله هو الطبقة الثالثة عند مسلم والطبقة الرابعة عند البخاري، فباعتبار عدد إليه كأن البخاري سمعه من مسلم، أخرجه في اللباس. والحديث معناه واضح في النهي عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وروى أبو داود بسناد صحيح من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال احلقوه كله أو دعوه كله. وروى أبو داود أيضا بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال أتوني بابن أخي فأتي بنا، يقول عبد الله بن جعفر كأننا أفرخ صغار، فأمر بالحلاق فحلق رؤوسنا، في دلالة على جواز الحلق، على جواز الحلق في غير نسك. ولهذا قال احلقوه كله أو دعوه كله. وقال عبد الله بن جعفر أنه دعا بالحلاق فحلق رؤوسه، فلا بأس بذلك. وما جاء من قوله سيماهم التحليق في الخوارج هذا ليس ذما للحلق، إنما هو علامة، والعلامة لا تدل على التحريم ولا على الجواز، مثل علامات الساعة، فكونه علامة، العلامة قد يخبر بشيء وتكون علامة محرمة، العلامة قد تكون محرمة وقد تكون حلالا، مثل قوله عليه لا تقوم الساعة حتى يكون قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، حواصل الحمام لا يريحن إلا الجنة وليح لوجود مسيرة كذا وكذا، حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره. هذه أخبر بعلامة من علامات الساعة، لكنها من الأمور التي لا تجوز، وهكذا في علامات كثيرة أخبر بها عليه الصلاة والسلام. لكن هي بنفسها يؤخذ تحريمها من الأدلة، إن كان دل الدل على التحريم، وإلا فالأصل الجواز كما تقدم. والحلق تارة يكون لحلق المقدم وترك المؤخر، وتارك حلق المؤخر وترك المقدم، تارة حلق الجوانب وترك الوسط، وتارة حلق الوسط وترك الجوانب. وهذا يختلف، قد يكون باعتقاد وتقليد، وقد يكون نوع تعبد عند بعض النصارى كشمامسة النصارى الذين يحلقون الوسط يتركون الجوانب، فلهذا يختلف الحكم. لكن هو من حيث الأصل القزع لا يجوز، من القزع وهي السحاب التي تكون في السماء منفردة، ولهذا نهى عنه، والنهي الأصل فيه التحريم. وهنالك أنواع من القصات وكما يسمى التقليعات، هذه قد يكون تحريمها أشد من جهات أخرى، إما لتقليد أو نحو ذلك. فالحكم قد يرد مثلا في مسألة ويكون أصل فيه التحريم، ثم قد يكون التحريم درجات، قد يكون أشد لما اقترن به من أمر آخر يشد تحريمه، فيكون مثلا قزع محرم لأنه قزع، ومحرم أيضا لأن هيئة هذا القزع تشبه بجنس من الكفار أو بشخص من الكفار تقليدا له، فيدخل في التشبه بهم، فحرم وتغلظ تحريمه من جهتين، فيكون أصل التحريم واحدا وتختلف الدلالة. مثل أصل الوجوب، قد يكون أصل الوجوب واحد ويختلف الوجوب، فالواجب قد يكون مطلق الوجوب وقد يكون وجوبا قويا فيكون فرضا، ولهذا الواجب يدخل فيه على الصحيح الفرض، فإذا كان وجوبا ظاهرا قويا ودلالته قطعية كان وجوبه أتم. وهكذا التحريم. الحديث 27، حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي ثقة رحمه الله، عن نافع بن جبير ثقة فاضل هذا من رجال جماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن بن علي رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه. وهنا في بعض النسخ: وأحبب من يحبه. أنبان بن أبي عمر، بن أبي عمر هذا من هو؟ من شيوخ مسلم، ها؟ محمد بن يحيى توفي سنة 243 الهجرة، وربما كان هكذا قال ابن أبي عمر، وربما سماه محمد بن يحيى بن أبي عمر، ويروي عن سفيان بن عيينة كثيرا رحمه الله، وله مسند بن أبي عمر، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، يعني في جزء منه، لا يكلمني ولا أكلمه، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة وهو بيتها، وهذا يبين أن بيوتهم لم تكن متسعة رضي الله عنهم، وكانت همتهم في الآخر رضي الله عنهم. فقال: أثم لكع؟ أثم لكع، لكع يطلق في اللغة كما تقدم على الصغير وعلى اللئيم وعلى الأحمق، عدة إطلاقات، ويختلف بحسب المقام، يبين المقام ماذا يراد به، وهنا يراد به الصغير، يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبس أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، وهو شيء يعني خيط وضع فيه قرنف خرزات ونحو ذلك، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، الله أكبر، وفيه رحمته عليه الصلاة والسلام بالعيال، وهذا متواتر عنه، حتى إن الصبي كان اعتاد ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فأسرع إليه واعتنقه لأنها اعتاد ذلك منه، ومعلوم أن الصبي لا يمكن يجرؤ على مع الرجل الكبير إلا إذا علم ذلك، فكان كذلك صلوات الله وسلامه عليه، ونقل عنه شيء أعظم من هذا، وهذا شيء كثير في عنايته بالصغار وتلطفه بهم وتقبيله لهم عليه الصلاة والسلام، وإذا كان صغيرا لتوه ولد كان يأخذهم عليه الصلاة والسلام، وكان يحنكهم ويدعو لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحب فأحبه وأحبب من يحبه. أخرجه البخاري في اللباس عن إسحاق إبراهيم عن يحيى بن آدم عن ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد المتقدم. وفي هذا فضل الحسن رحمه الله وفضل حبه وحب آل البيت، وهذا هو مذهب السنة والجماعة، محبتهم للصحابة عموما ومحبتهم أيضا لخصوص آله عليه الصلاة والسلام من محبته صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو مذهب السنة خلافا للرافضة أعداء الدين وأعداء الشريعة الذين هم في الحقيقة هم أعداء أهل البيت، وإنما اتخذوا حب أهل البيت دهليز وخداع ومكر، وإلا هم من أبغض الناس إليهم في الحقيقة، لأن أهل البيت يتدينون بحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونشروا العلم والهدى والخير وحصلت بينهم المصاهرات، لكن كما قال العلماء أرادوا هدم الدين، فلم يمكن ذلك إلا بأن اتخذوا محبة أهل البيت مطية وسيلة حتى يخادعوا ومكروا، لكن عندهم مكرهم ظاهر ولم يزل يظهر ولله الحمد. فنسأل الله سبحانه أن يكبتهم وأن ينصر أهل الإسلام عليهم. ولكثيرا ما نقول إن الخلاف ليس بينه وبين أهل السنة كما يشاعنا أنهم أعداء أهل السنة، لا نقول أعداء أهل السنة، يعني حينما تقول إنهم أعداء للسنة هذا تشرفهم بذلك، هم أعداء للإسلام، هم أعداء الدين، أعداء الشريعة، أعداء الرسل، ليسوا أعداء السنة وحدها. لا شك أن السنة وأهل السنة والجماعة هي الجماعة الناجية، لكنهم هم أعداء لكل من يعظم الدين، لكل من يعظم الصحابة، حتى كثير من أهل البدع الذين يعني من معتقاد تعظيم الصحابة وإكرام الصحابة ورواية حديث الصحابة يعني حقيقة مذهبهم ودينهم الباطن تكفير كل من كان كذلك، لأنهم رأوا أن الإسلام هدم المجوس ودولة فارس. صحيح كان في أول أمر شيعة وتشيع موجود وكان موجود وهذا واقع، ولم يكن في ذلك الوقت رفض وترفض، إنما كان تشيع، والتشيع وقع عند بعض السلف وهو تقديم علي على عثمان رضي الله عنه، هذا روي عن بعض الكوفة عنه في هذا قولان، هذا وقع، لكن لم يزل هذه النحلة الباطلة شوك في ظهر الإسلام إلى يومنا، واليوم ترون أفعالهم مع الإسلام حقدا وبغضا لهم، تسمعون من كلامهم من سب الدين والقدح في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الشريعة. ولعلي ذكرت في هذا المجلس وفي غيره أنهم في الحقيقة حينما يقدحون في عائشة رضي الله ويقذفونها، حينما يتكلمون فيها ويسبونها والعياذ بالله، لا يريدون هي، هم ما يريدون عائشة ولا يريدون عمر رضي الله عنه، إنما أرادوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لماذا اختاروا مثلا عائشة وعمر وسائر الصحابة؟ لماذا اختاروا عائشة وعمر يسبون عليهم حقدهم وبغضهم ويسبون غيرهم؟ لكن لماذا؟ لأن عائشة زوج النبي عليه يحبها ولها مكانة عندها عليه السلام، ولهذا قال. وعمر لماذا؟ لأن هدم دولة فارس، ولأجل هذا حقدهم متجه والعياذ بالله، حبه وفراشه عليه الصلاة والسلام يقذفون ويكذبون بالقرآن، هذا ردة بإجماع العلم إن كان عند القوم إسلام. لكن كما قال أبو زرعة رحمه الله، قال أبو زرعة رحمه الله: وهم زنادقة والجرح بهم أولى، في القرن الثالث قال ذلك رحمه الله، لما قال: يريدون أن يبطلوا شهودنا وأن يطعنوا في ديننا. هم حينما طعنوا في الصحابة ما أرادوا، أرادوا الطعن في الدين وهدم الدين، إنما أرادوا ذلك. يقول أبو زرعة عبيد الله عبد الكريم رحمه الله الإمام الحافظ في القرن الثالث، يقول: إنما أرادوا أن يبطلوا شهودنا والجرح بهم أولى. ثم قال: وهم زنادقة. شوف، وهم زنادقة. ولهذا قال بعضهم لما قال له بعض الخلفاء: ما الذي دعاكم إلى أبي بكر وعمر؟ أو بكر وعمر أفضل من وطئ الأرض بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهم، وظهر بهم الدين ومناقبهم متواترة، هو صاحب النبي عليه أبو بكر رضي الله عنه في الغار. لماذا؟ ما الذي دعاكم؟ ما الذي دعاكم؟ التاريخ الناصع لأصحاب النبي عليه السلام، وأنتم تاريخكم قتل وتدمير والعياذ بالله وانتهاك الأعراض وفجور. قالوا ما أردنا إلا صاحب القبر، ما أردنا صاحب القبر، لكن علمنا أن الناس لن يقبلوا منا فعمدنا إلى أصحابه. فالعياذ بالله من حالهم. قال الله عن حسن علي رضي الله عنه قال اللهم إني، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحسن، اللهم إني أحبه فأحبه وأحبه من يحبه. وهذا الذي يدين بكل مسلم محبته ومحبة آل البيت رضي الله عنه ومحبة الصحابة عمر رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين، الحديث 28 قال وبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، وحدثنا ابن أمير، حدثنا أبي، وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، وحدثنا يحيى بن حي الحارث واللفظ له عن معتمر، هو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي إمام، وأبوه سليمان طرخان إمام، عن إسماعيل هو بن أبي خالد الأحمسي، وأبوه أبو خالد الأحمسي صحابي تقدم له رواية، ذكرنا الحديث اللي عند الإمام أحمد أنه من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه أبي خالد الأحمسي أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأكل تمرا بلبن أو يتمجع تمرا بلبن، وسماهما الأطيبين، سماهما الأطيب التمر واللبن. قال سمعت قيس بن أبي حازم البجلي يروي عن ابن مسعود وعقبة بن عمرو رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حتى يطمع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. رواه البخاري في بدء الخلق عن عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل إذن هو الشيخ أو الطبقة الرابعة كما تقدم في شبيهه في الأحاديث الذي قبله. فمن حيث العدد كأن البخاري سمعه مسلم أخرجه في الإيمان لعله مو مشكول لعله يعني في كتاب الإيمان. نعم في باب تفاضل أهل الإيمان. نعم. وهذا الحديث حديث متفق عليه وفي معناها حديث أخرى، وفيه أن غلظ القلوب في الفدادين أهل الإبل، لأن الإبل كما جاء خلقت من جن، وقال ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت، ويعني السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الإيمان هاهنا، وثم قال وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر، ربيعة ومضر. وهذا المراد به شرق المدينة وهي العراق، العراق. وهذا جاء في حديث سهل بن حنيف في البخاري أنه أشار إلى العراق وأخبر عليه الصلاة والسلام قال يخرج قوم يقرؤون القرآن يجاوز تراقيهم. وهذا جاء في عدة أخبار تفسيره، وفي حديث البخاري عندنا عن ابن عمر أنه جاءه ناس من العراق يسألونه عن دم البعوض يصيب الثوب، قال تسألوني أو تسألونني عن دم البعوض وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إليهم يسألون وقد قتلوه. وكذلك أيضا في قول سالم رحمه الله أنه قال ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، ثم ذكر حديث ابن عمر أنها من جهة المشرق، والمشرق مشرق المدينة هو إلى جهة العراق. ثم جاء في اللفظ الآخر هناك الزلازل والفتن، وهذا مما تواترت به الأخبار وصحت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحت بالأخبار في إخباره عن أمور وقعت من الفتن خرجت في تلك البلاد. فالفتن التي كانت سببا في ضعف الدين وظهور البدع وظهور المنكرات كلها من بلاد العراق ومن هناك من جهة خراسان. فمن هناك خرجت الخوارج، ومن هناك خرجت بدعة الإرجاء، ومن هناك خرجت كتب الفلاسفة، ومن هناك الوقعة التي وقعت صفين وغيرها من الوقعات وقائع، ومن هناك خرجت الرافضة والقرامطة وأمثال كل الفتن التي وقعت وصارت مصائب على الإسلام كلها من بلاد العراق إلى يومنا هذا. وانظروا اليوم ماذا يفعل الرافضة اليوم في أهل الإسلام، وماذا يفعلون في أهل الإسلام في بلاد الشام، وماذا يفعلون من المشرق مما هو من هناك من فوقهم من خراسان، ومن بلاد خراسان يخرج الدجال ويتبعه من يهود أصبهان 70,000. لكن هذا لا يلزم منه أن تكون البلد كلها شر، لا، ففيها من العلماء وفيها من الأخيار من العلم، هذا لا يلزم، وإنما يقدس الإنسان عمله. لكن الشأن ما جاءت من أخبار فإن الأخبار يبين بعضها بعضا، يوضح بعضها بعضا، لا من جهة الواقع ولا من جهة النصوص الدالة على ذلك. والإيمان ها هنا يعني إلى بلاد الحجاز كما أشار عليه الصلاة والسلام، كما تقدم النص والدليل يبين بالدليل. وهذا الحديث متفق عليه، الحديث 29. حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وعبد الله وأيوب بن أبي تميم السختياني وحميد بن قيس المكي وعبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرؤوف بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة الصحابي الجليل توفي بعد 50 رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية قبل أن يدخل مكة، وهو محرم ويوقد تحت قدر، والقمر يتهافت على وجهه وكذلك على لحيته وعلى يعني أشفار عينيه وحاجبيه، وهذا ثبت عند وهذا جاء عند أحمد أنه تساقط على لحيته وتساقط على جفنيه وعلى حاجبيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. وفي أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يحلق وأن يفدي، وهذا هو الواجب على من آذاه هوام رأسه فأراد أن يحلق، فلا بأس أن يحلق ويفدي. والفدية كما أمر النبي عليه السلام قال: احلق رأسك واطعم فرقا، فرق 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، يعني مخير بين ثلاثة بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وهو تفسير لقوله تعالى: فدية من صيام أو صدق أو نسك. الصيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصواب أيضا أن ما جاء في هذا الحديث هو الواجب في سائر الكفارات، في كفارات الأيمان والظهار أن الواجب نصف صاع لكل مسكين، هذا هو أصح الأدلة في هذا الباب. وهو مخير في هذه الفدية، مخير إن شاء هذا وإن شاء هذا وإن شاء هذا، والأفضل ذبح شاة، ثم يليه الإطعام لأنهما نفع متعدي، ثم يليه الصوم، ثم يليه الصوم. طيب، الآن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالفدية، لكن أذاه هوامه. هو حينما حلق رأسه، لماذا يحلق رأسه؟ لأجل ماذا؟ أن يدفع الأذى. طيب، الإنسان إذا أذى الشيء وهو محرم هل يلزم الفدية؟ لو أصابعك مثلا يعني انكسرت أظافر أصبعك اليمنى أو اليسرى وتعلقت، صارت تؤذيك، كل ما مررت بشيء أو ثوب علقت وآذاك، تقصه ولا ما تقصه؟ هل يلزم فدية ولا ما يلزم فدية؟ ما يلزم فدية لأنه يؤذيك. طيب، لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية؟ هو يؤذي هوام رأسه. أنت الآن لو صال عليك صيد ودفعت عن نفسك حتى قتلته، عليك بدل ولا عليك بدل؟ ما عليك، لأنك ماذا؟ تدفع عن نفسك. طيب، لماذا هو هنا أمره بالفدية وهو هذا هو رأسه؟ واضح السؤال؟ نعم. إيه، طيب، قصدي لماذا أمره وهو الحقيقة حلق، لم يحلق مجرد ترفه، لأن أذاه الهوام وهو يدفع أذى الآن، ويدفع عنه أذى، والقاعدة أن من يدفع عن أذى لا فدية عليه. نعم، حتى الذي قل من أظفار الأذى ارتكب محظور، لا، الحكم ما كلاهما حتى الظفر اتصال الظفر أشد، اتصال الظفر أشد يعني. نعم هي. والشعر طيب، ولا يمكن إزالة الهوام إلا أحسنت. نعم هذا جواب صحيح. يعني هو الآن هل هو يدفع أذى الشعر أو يدفع أذى القمل بالشعر؟ هل هو يدفع أذاه له أو أذاه به؟ يدفع الأذى به بالشعر، لا يدفع الأذى أذى الشعر. يعني فرق بين أن تدفع الأذى عنك أو تدفعه بشيء. فهو يدفع أذى القمل بالشعر، والشعر من أذى ولا من أذى؟ الشعر ما من أذى، الأذى من ماذا؟ من القمل. فالفدية لأجل ماذا؟ ليس لأجل نزاع القمل، الفدية لأجل أنه ماذا؟ حلق الشعر الذي لا أذى منه. فرق بين تدفع بل يدفع أذاه له. يقول من ارتكى محظورا دفع أذاه له فلا فدية عليه، ومن دفع أذاه به فعليه الفدية. الآن أنت حينما إنسان أصابه الجوع وهو في الحرم أو محرم، فذبح صيدا وأكله، عليه فدية ولا عليه بدل ولا عليه بدل؟ لأنه ماذا؟ دفع أذاه له ولا دفع أذاه به؟ دفع أذى الجوع بالصيد. لكن لو صال عليه دفع أذاه له، أذاه الصيد فدفع، فلا فدية. نعم. يقول هنا أخرجه البخاري بمعنى في الحج عن إسحاق عن روح هو بن عبادة، وفي المغازي الحسن بن خلف، هذا بزياد الواسطي وهو صدوق له أوهام لكنه توبع، وليس لحسن بن خلف إلا هذا الحديث عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن ورقاء بن عمر يشكري، ورقاء هذا بن عمر يشكري، وهو فرد في الأسماء، ليس في الستة ورقاء إلا ورقاء بن عمر يشكري، كلاهما عن ابن أبي نجيح به. فباعتبار العدد إليك كأن البخاري سمع مسلم، أخرجه في الحج. الحديث 30. وحدثنا هارون بن سعيد، هذا هو الأيلي وثقة فاضل رحمه الله، وأحمد بن عيسى هو بن حسان المصري المعروف بن التستري، صدوق تكلم بعضه في بعض سماعاته كما يقول الحافظ في التقريب، رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا ابن وهب أن وعبد الله مصري، أن أخبرنا عمرو الحارث وهو مصري، عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه البخاري في الصوم عن محمد بن خالد عن هو الذهلي عن محمد بن موسى عن أبيه، هو محمد موسى بن أعين عن أبيه، وأبوه موسى بن أعين، ومحمد صدوق وأبوه موسى ثقة، عن أبيه عن عمرو بن الحارث، فكأنه سمعه مسلم. وهذا الحديث كما تقدم رواه من طريق شيخه الثالث وهو الشيخ الرابع لمسلم، والحديث أصل في أن من مات عليه صيام صام عنه ولي. وهذا الحديث وهذا اختلف فيه العلماء خلاف كثير، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، ومن أهل العلم من قال يصام عنه كل شيء، ومنها العلم من فرق بين صوم النذر وصوم رمضان، فقال إن كان صوم النذر فيصام عنه، إن كان صوم على رمضان فيكفر عنه. والأظهر والله أعلم أن من مات عليه صيام فإنه صام عنه، سواء صوم رمضان أو صوم النذر لعموم الحديث وكالقاعدة، وهذا اختيار شيخنا العلامة الشيخ باز رحمه الله لعموم الحديث، وهو قول أبي ثور رحمة الله عليه، وهذا هو الصواب. وتخصيصه بصوم رمضان في نظر الحقيقة، إذا تأملت قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام وعليه صيام صام عنه وليه، أيهما أولى بالدخول في هذا الحديث، صوم النذر ولا صوم رمضان؟ لو تأملنا ما هو الأولى بالدخول، هل صوم النذر أسبق بالدخول أو صوم النذر؟ أيهما يتبادر ويسبق؟ رمضان في الحقيقة. يعني الآن هل من يموت وعليه صوم نذر أكثر أو من يموت وعليه صوم رمضان أكثر؟ في الغالب صوم رمضان، تجد سؤال كثير عن من يموت وعليه صوم رمضان، فكيف يكون المتبادر عند الإطلاق لا يراد وغير المتبادر يراد؟ بصرف النظر عن العموم، بصرف النظر عن الخبر، يعني الإطلاق المتبادر لو كان فيه تخصيص، لو قيل بالتخصيص للتبادر لقيل إنه خاص بالصوم رمضان لو قيل ذلك، لكن نقول نحن عام، نعم، وصوم رمضان أولى من صوم النذر، والحديث عام والعموم أمر مهم، والبخاري رحمه الله يستعمله في صحيحه ويعتني به اعتناء عظيما. هناك أمثلة قد يطول المقام بذكرها في صحيح البخاري رحمه الله في اعتنايته بالعموم وفي تراجمه، وربما يغني كثيرا في الدلالة لمسائل ذكرها الفقهاء لم يذكروا لها دليلا بينا، أو ذكروا لها أدلة ويكون الدليل ذكر البخاري رحمه الله واضح حينما تتأمله، وإن لم يكن نص لكنه ظاهر. ويعتني رحمه الله بالعموم، ثم هو يقوي هذا ببعض قول أهل العلم في مثل هذه المسائل، وهذا موجود رحمه الله في صحيح رحمه الله. الحديث 31، حدثنا عثمان بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان، حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة هو السلمي، حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه بن الحارث، وهو صحابي أبو الصحابي، توفي البراء سنة 74 للهجرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، اللهم إني أسلمت وجهي إليك. وهذا دعاء عظيم يشرع الإنسان أن يعتني به وأن يقوله عند نومه، والأدعية عند النوم كثيرة، لكن يجتهد المسلم أن يقول ما تيسر منها مما ورد في السنة من أدلة، سواء كان من الكتاب أو من السنة، وهي كثيرة طيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله. اللهم معناها: يا الله إني أسلمت وجهي إليك، أسلمت وجهي إليك. والإسلام هو الإنقياد، إنقاد ظاهرا وباطنا، وفوضت أمري إليك، وهذا تسليم بعد تسليم، يعني ذكر تسليم الوجه وهو المراد هنا الذات، ثم ذكر التفويض، فوض أمره إليه، وهذا هو الانطراح والاستسلام في كل أمره. وحري وحقيق بالعبد إذا فوض أمره إلى الله أن ييسر أمره وأن يشرح صدره وأن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يجعل له فرجا مما ضاق على الناس كلهم. وألجأت ظهري إليك، ذكر الوجه ثم فصل. والأدعية كثيرا ما تأتي في التفصيل، تأتي بالتفصيل، والعبد حينما يدعو ويسأل ربه من خيره وفضله لا يفصل، لا يقول: أسألك الجنة مثلا، وأسألك كما قال حين دخلت الجنة القصر الفلاني والنهر الفلاني في الجنة، لا، سل الله الجنة وعظم الرغبة وبالغ وعليك بالجوامع، لكن حينما يكون دعاؤك بما تذكر به حالك وتذكر به ذلك فإنك تنكسر وتفصل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام موسى: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعالنيته وسره، إلى غير ذلك من الأخبار. وقال في حديث عبد: اللهم إذا خرج عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، في سمعي نورا، بصري نورا، فوقي نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وأعظم لي نورا، واجعل لي نورا. أنوار عظيمة، يعني ذكر على سبيل العموم وذكر على سبيل الخص، وهكذا في كثير من الأدعية الواردة في هذا الباب. وألجأت ظهري لك رغبة فيما عندك ورهبة، وهذا هو الواجب على المسلم بين جناحي الخوف والرجع مع المحبة، وبهذا يطير العبد يسير ويطير على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، بهذين الجناحين وبإيمانه ومحبته لله عز وجل، فيصل سالما مسلما، لا ملجأ ولا منجأ. يقال لا ملجأ بالهمز وبدونه، ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، للجمع بين النبوة والرسالة. والحديث إذن جاء له شاهد عند الترمذي من رواية أبي رافع بمعنى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. الحديث الثاني والثلاثون، وهنا قال أخرجه البخاري من طرق منها عن محمد المقاتل ومروزي عن المبارك عن سفيان، ومحمد المقاتل يروي عن مروزي عن المبارك كثيرا، عن سفيان ابن المبارك. عن سفيان من هو؟ سفيان من هو؟ سفيان الثوري. نعم أحسنت، الثوري، لأن المبارك قريب من طبقة عيينة، عيينة توفي سنة 197 و98 ومبارك 181 أو قريب من هذا. عن محمد عن المبارك عن سفيان عن منصور هو ابن المعتمر، فباعتبار عدد إليك أن البخاري رواه عن مسلم أخرجه في الدعاء. حديث الثاني والثلاثون، به حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابن إدريس الخولاني هو عبيد الله بن عائذ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنذر ومن استجمر فليوتر. ورواه البخاري في الطهارة عن عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن المبارك. ولهذا انظر، عبدان مروزي ومحمد المقاتل مروزي وابن المبارك مروزي، هذه ما يعينك على معرفة الرجال. عن يونس هو بيزيد عن الزهري، وفي هذا دلالة على وجوب من توضأ فليستنذر ومن استجمر فليوتر، وجوب الاستنثار والاستنشاق. وهذا ورد في أخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث لقيط صبيرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بل المبالغة مأمور بها في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود استنثروا مرتين بالغتين، والأحاديث في هذا كثيرة. اختلف العلماء في هذا على أربعة أقوال، قيل تجب المضمضة والاستنشاق، وقيل هما سنة، وقيل يجب الاستنشاق دون المضمضة، وقيل يجبان في الجنابة دون الوضوء. والصواب وجوبهما في الوضوء والغسل، وذلك أن المضمضة والاستنشاق لو لم يرد أدلة خاصة عن النبي عليه السلام لكان القرآن دالا على وجوههم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورأسكم وامسحوا برؤوسكم ورجلكم الكعبين. والوجه منه المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة في حكم الخارج، الفم في حكم الخارج، ولهذا لو أدخل الصائم في فمه ماء لا يفطر، وكذلك الأنف في حكم الخارج فيدخل في أنفه الماء ولا يفطر، إنما يفطر لو تعمد ابتلاعه. فغسل الوجه ومضمضة واستنشاق عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل، من قواعد الأصولية بيان المجمل الواجب واجب، والنبي غسل وجهه وتمضمض واستنشق ودل على الوجوب. ثم جاءت أدلة نصا يعني صريحة فيها، ثم الصحيح يجب الاستنثار كما يجب الاستنشاق، فلا نقول يجب الاستنشاق من الاستنثار، لأنه جاءت فليستنثر، ثم لا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار، لأن المقصود إزالة الأذى. والمضمضة لا يكفي مجرد دخول الماء في الفم، فلو أدخل الماء في فمه في الذرعة لا يجزئ، بل لا بد من التحريك. ولهذا عند الدولابي إذا توضأت فمضمض، جاء في رواية ورواية جيدة الأمر بالمضمضة، الأمر بالمضمضة، وأيضا جاءت عند أبي داود فيما أظن أيضا. ثم المضمضة في اللغة التحريك، يقال مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم، فهو دال بوضعه على المعنى. قال رواه البخاري الطاهر عن عبدان عن المبارك عن يونس عن الزهري به، يعني عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة، فكأنه سمعه مسلم. الحديث الثالث والثلاثون، وبه حدثنا حرملة بن يحيى أنبان أبواب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن ابن سلمة عبد الرحمن. أبو سلمة هذا مشهور باسم بكنيته، وقيل له اسم لكن مشهور أنه بكنيته رحمه الله، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف. وسعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا الحديث قال أخرجه البخاري في التفسير من صحيح عن سعيد بن تليد عن عبد الرحمن القاسم عن بكر المضر عن عمرو الحارث عن يونس عن الزهري عن بكر المضر عن عمرو بن الحارث عن الزهري، وموقع الاستدلال هنا عن الزهري، فالتقى معه في الزهري باعتبار عدد إلى يونس، فباعتبار لا عن يونس إلى يونس، نعم يونس، نعم إلى يونس، فيونس هو الرابع عند البخاري والثالث عند مسلم، فباعتبار عدد يونس كأن البخاري سمع من إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم، وهو من أنزل حديث وقع البخاري من هذا الوجه، قال: عن سعيد بن تليد عن ضهران القاسم عن موكب مضر عن حارث عن يونس. هذا الحديث، نعم هذا الظهر أول حديث يكون في الطبقة الخامسة للبخاري، وهو عند مسلم في الطبقة الثالثة، يعني على المسلم على البخاري مسلم بدرجتين، واضح هذا؟ الآن البخاري رواه عن سعيد بن تليد، عن عبد الرحمن بن القاسم هذا الثاني، عن بكر مضر عن عمرو حارث عن يونس. يونس الطبقة ماذا للبخاري؟ وعند مسلم الثالثة، ولهذا قال الحافظ: فباعتبار عن يونس كأن البخاري سمع من إبراهيم بن سفيان تلميذ مسلم اللي روى عنه، نعم صاحب مسلم، وهو من أنزل حديث وقع للبخاري من هذا الوجه، يعني هو عند البخاري وجه آخر مرتفع لكنه من هذا الوجه. وسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس من باب الشك عليه الصلاة والسلام، لكن ليزداد يقينا، ولهذا قال: أم تؤمن، هذا من باب التقرير وليس للإنكار، يعني قد آمنت، فسؤاله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يرتقي درجة أعلى من علم اليقين إلى عين اليقين، وهذا قول جمهور العلماء. فقوله يكون معنى: ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقينا مع يقينه، ولا شك أن الإيمان يزيد واليقين يزيد. نعم سيأتي، ثم قال: والله أعلم، سيأتي نظيره بعد حديث أخرجه في الإيمان. نعم الحديث 34. وبه حدثنا هارون معروف قال: حدثنا ابن وهب، وهارون معروف ثقة رواه البخاري ومسلم، حدثنا عمرو الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن القاسم حدثه أن أبا حدثه عبد الرحمن بن القاسم أن أبا حدثه. أبوه من؟ أبو عبد الرحمن القاسم، القاسم ابن محمد بن أبي بكر، ابن محمد ابن أبي بكر، أن أبا حدثه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصبته يعني على شيء لها، إما على الباب أو على رف، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، يعني ما فيه من التصاوير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بقلبه فقطعت. وهذا حينما يكون الذي يغير له قدرة على التغيير ولا يترتب على تغييره ضرر، والمصلحة حاصلة والمفسدة منتفية. فقال رجل: نعم، فنزعه فقالت: فقطعته وسادتين، لكن هل زالت الصورة أم لم تزل الصورة؟ هذا موضع خلاف. فقال رجل في المجلس حينئذ يقال ربيعة بن عطاء مولى بن زورة: أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت: فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفع، أو فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليها. قال ابن القاسم: هو عبد الرحمن، لا، وهو أبو محمد، عبد الرحمن أبو محمد هو عبد الرحمن القاسم. قال: لا، لكني قد سمعته يريد القاسم، يعني أباه ابن محمد. وحدثنا قتيبة وابن رمح، قتيبة بن سعيد وابن رمح ومحمد ابن رمح التجويبي مولاهم، عن الليث بن سعد عن نافع القاسم عن عائشة رضي الله عنها، وهذا طريق آخر إلى القاسم رواية نافع بهذا الحديث، أخرجه البخاري من طرق منها بدء الخلق عن محمد بن سلام، محمد بن سلام بكندي، محمد بن سلام بالتخفيف، وعبد الله بن سلام بالتخفيف، وهم مجموعة، وما سواه بالتشديد، معاوية بن سلام بن أبي سلام، وسلام بن أبي سلام، ويحيى بن سلام، وأبو عبيد القاسم بن سلام، كلهم بالتشديد. عن مخلد وهو بيزيد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع به، فباعتبار عدد نافع فكأن البخاري سمعه ممن سمعه مسلم، أخرجه في اللباس. وهذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، والصواب ما دل على الخبر أن الصور يجب هتكها ولا تجوز، هذا هو الأصل. اختلف العلماء فيما إذا كانت الصورة ممتهنة، الجمهور على أنه يجوز إذا كانت الصورة ممتهنة بالقعود عليه، واختلفوا فيما إذا كانت معلقة هل هي ممتهنة، والأظهر أن إذا كانت معلقة فغير ممتهنة. اختلفوا فيما إذا كان ملبوس هل هو ممتهن، وظاهر الأدلة أن الصور يجب إزالتها، يجب إزالتها، ولهذا قالت عائشة وجعلنا منه، لأن الستر كان معلق، والنبي هتك عليه الصلاة والسلام هتك، ولهذا قال فقطعني منه مسالتين تنتبذان وتوطآن وتوطآن. لكن إذا كان مبسوطا الجمهور على أنه يجوز الصورة فيه لأنها ممتهنة، ومنهم من منع لعموم الأدلة، جاء ما يدل على أنها قطعت مسالتين وأنها أزالت الصورة وغيرتها، وأن القطع أزال الصورة وهيأها، وأن المعنى الذي جاء تحريم الصور فيه موجود في هذه الصورة الممتهنة، موجود في هذه الصورة الممتهنة. وقع في حديث طلحة أو أبو طلحة وهو إلا رقما في ثوب، وقع خلاف في كلمة إلا رقم في ثوب، ولهذا قال بعضهم إن هذا يستثنى وأن الرقم والصورة في الثوب جائزة، لكن يظهر والله أعلم أن الرقم هنا الحديث أحسن ما يقال إنه محتمل لهذا وهذا، والقاعدة أن حديث المحتمل يرد إلى الواضح المبين، المبهم يرد إلى ما يبينه، والمجمل إلى المفصل إلى ما يفصله ويوضح وبينه. وبينت الأخبار الأخرى أنه لا تدخل ملائك بيتا فيه كلب ناصور، هذا عام في كل صورة أطلق النبي عليه السلام أن الملائكة لا تدخل، وهذا يشمل كل صورة في البيت سواء كانت ممتهنة وغير ممتهنة، في حديث عائشة وأبي هريرة عند مسلم، حديث ابن عمر عند البخاري لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، وحديث أبي طالحة في الصحيحين لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، حديث أيضا أبي هريرة وعائشة كما تقدم في صحيح مسلم، وهذه عامة، وتقدم أن العموم ينفع. ولهذا لو قلنا هذه الصورة خاصة لا بد من دليل بين، قد يقال استثنى من ذلك الشيء الذي يشق، مثل ما يبتلى به اليوم الناس من كثير مما يستعمل بعض، يعني ما يستعمل مما يكون في الصور، فقد يشق مثلا معاناة طمسها، لكن إن تيسر طمسها في بعض العلاب وبعض ما يغلف وما أشبه ذلك هذا أحسن، إن لم يشق ذلك فقد يعفى عن، خاصة إذا لم يكن بارزا وكان مرصوفا في مكان لم يكن بارز، فالقاعدة أن المشقة تجري بالتيسير في مثل هذا، إذا كان المكلف يعتقد أن هذا لا يجوز في الأصل، لكن الذي يعني منعه من ذلك أو جعله يستعملها مع وجود الصور فيها هو المشقة الحاصلة بها. الحديث 35، وبيحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو عبد الله بن عمرو بن سرح أن أخبرنا وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بودي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، والصادقة هي الصالحة هي التي كفلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذه هي الرؤيا الصادقة فسرتها التي لا ليس فيها أضغاث وليست من جنس الأحلام. ثم حب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث وهو التعبد، وهذا من تفسير الزهري رحمه الله، الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، يعني يأخذ شيئا من الطعام عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى خديجة في مكة فتزود لمثله حتى فجاءه الحق، يعني جاءه على غير ميعاد ونزل عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وهو في الغار وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني ضمه إليه ضما شديدا حتى بلغ منه الجهد والمشقة، ثم أرسلني فقال اقرأ، قال قلت ما أنا بقارئ لست قارئ، فأخذني فغطني ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم قال فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني ثم ليتهيأ علي الصلاة والسلام لهذا الوحي العظيم، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وكانت من أول ما نزل من القرآن. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، وهي اللحمة التي بين الكتف والعظم الذي يحيط بالعنق من شدة ما حصل له عليه الصلاة والسلام، حتى دخل على خديجة رضي الله عنها وهو فزع، فقال زملوني زملوني، فزملوه يعني وضعوا عليه الفراش واللحاف حتى ذهب عنه وهدى عليه الصلاة والسلام. ثم قال لخديجة أي خديجة ما مالي، وأخبر الخبر مما وقع له، وفيه أن الزوجة الصالحة يعني تكون عونا للرجل على أمور الخير والهدى والصلاح في نفسه وأولاده، وهكذا الزوج مع زوجة يتعاونان على أمور الخير والهدى والصلاح. قال لقد خشيت على نفسي، قالت له خديجة كلا أبشر، وفيه أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا من جهة العموم. وفهمت رضي الله عنها أنه لا يمكن أن يصيبه شر لما سبق له عليه الصلاة والسلام من أمور الخير التي كان اعتادها قبل البعثة، صلاة هذا قبل البعثة وقبل أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. فوالله حلفت رضي الله عنها لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لا تصل الرحم، يصل رحمه، هذا في الجاهلية بكل شيء، أطلقت الوصل ولم تغتصل بك، لا يصل الرحم، كل من يحتاج من رحمه وصل. وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب، تحمل الكل الضعيف الذي لا يستطيع أن يحمل تاعه، الذي لا يستطيع أن يعمل شيء فتعينه عليه، وتكسب المعدوم، يعني تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، تعطي المعدوم الذي لا مال له تكسبه مالا، إما تعطيه وإما تعينه فتجعله يعمل، كما قال تصنع تعين صانع أو تصنع لأخرق، تعين صانع أو تصنع لأخرق، تعين الأخرق إما أن تصنع له أو تعلمه وتدربه، مثل ما يدرب بعض الناس وبعض الإخوان على بعض الأمور والتقنيات التي لا يحسنها فيعينه عليه، وإذا استعان به في أمور الخير كان أجرك موفرا لك فيما دللت عليه أخاك. تكسب معدوم أو تكسب، أو أنك تكسب من الطريق الذي لا يكسبه غيرك، غيرك قد لا يحسن الكسب من هذا، لكن أنت تكسب المعدوم لحسن تصرفك فتصرفه في أمور الخير من الصلة والصدقة وتحمل الكل وتقري الضيف، تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق ما ينوب الإنسان من الأمور التي يحتاج من شدة جوع أو ينوبه شيء فيعين عليه ويقدم غيره على نفسه، هذا وهو قبل أن ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسلم عبد العزة، وابن عم خديجة ابن عمي خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب الإنجيل بالعربية ما شاء الله يكتب، والصحيح أنه كتب اللسانين، يكتب العبراني والعربية، يكتب العبراني يقرأه ويكتب العربية ويكتب العربية بالعبراني، يكتب هذا وهذا. وقد جاء من أدلة ما يدل على أنه أسلم وأنه يعني من الصحابة، وألف بعضهم رسالة في هذا، يعني ألف بعض العلم من الشافعية رسالة في إسلامه، وذكر أدلة، وذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة أي عم اسمع من أخيك، قال ورقة بن أوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مراه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، وكان قد قرأ الكتاب وعلم ما لم يعلم غيره، يا ليتني فيها جذعا يعني شابا قويا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. علم بما علم من الكتاب أن قومه يخرجوه. قال رسول الله أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أخرجه البخاري هذا الوجه في التفسير عن سعيد مروان عن محمد عبد العزيز بن أبي رزمة، سعيد مروان هو البغدادي أبو عثمان النيسابوري، عن أبي صالح سل موية لقب سلمويه هو سليمان، سليمان صالح الليثي ابو صالح ثقه، رواه البخاري عن عبد الله المبارك عن يونس عن الزهري به. ومن حيث العدد كانه سمعه من سمع مسلم اخرجه في الايمان او في الايمان. حين 36 وبه حدثنا ابو الطارق اخبرني ابن وهب عن مالك بن انس عن ثور بن زيد، ثور بن زيد فيه ثور اخر ايضا احد الرواه، من هو تذكرونه؟ ثور اخر زده حرف ياء، ثور بن يزيد زده اخر الحروف، ثور هذا ثور بن زيد هذا مدني، ثور بن يزيد ذاك شامي، هذا ثور بن زيد وهذا اعلى وارفع يعني طبقه، وكذلك اثبت عن سالم بن الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه حاول حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديث حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر. عند البخاري افتتحنا لان وقيل انها اصح، لان ابو هريره لم يخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام في خيبر ولم ياتي الى بعد خيبر، وتأولوا خرجنا عن خرج أصحابنا، لكن افتتحنا رواية البخاري يعني لا شك أن افتتحنا نسبة هذا إلى الصحابة يعني ونحن منهم، فيقول افتتحنا افتتح المسلمون افتتح الصحابة، وقد يكون مراد افتتح بعضهم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا وريقا غنمنا المتاع والطعام والثياب، وهذا من الغنائم. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، عند البخاري يقال له مدعم، سمى في البخاري مدعم، ووهبه لرجل من جذام يدعى رفاعة ابن زيد، ولم يسمى عند البخاري، تسمي هذه عند مسلم. وجاء في البخاري أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل خيبر فأسلم وحسن إسلامه لرفاعة ابن زيد، وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، وهذا هو الغلام الذي أهداه له. فلما من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم، عند البخاري عائر اي لا يدرى من رماه، مثل قوله سهم غرب يعني لا يدرى من رماه، جاءه سهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهاده يا رسول الله، في انهم ربما اطلقوا الشهاده معينه على الشهيد، وأن الرسول لم ينكر إطلاق الشهادة إنما أنكر إطلاقها أو لسبب لم ينكرها مطلقا، أنكرها لسبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي محمد بيده، عند البخاري والذي نفسي بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، لتلتهب عليه، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاس، أخذها قبل القسمة، وما أخذ القسمة فهو من الغلول، وهي شملة لا قيمة لها، لتلتهب عليه نار. هل تلتهب معنى أنها أن النار التهبت عليه بسبب الشملة، أو أن الشملة حقيقة التهبت عليه؟ الظاهر والحقيقة أن نفس الشملة عذب بالشملة نفسها، وأنها التهبت نارا ويعذب بها. ففزع الناس لأنها شملة لا قيمة لها، فجاء رجل بشراك وهو سير النعل أو شراكين، فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر يعني أصبت هذا يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار وهو سير أو شراكان من نار. وأنه ولو قالوا في الحديث الآخر حديث إمامة وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيب من أراك، من حلف على شيء يعني أو كذلك غل شيء، قال عليه السلام فليجئ به كله قليله وكثيره، والحديث هذا كثير بل متواتر عن النبي عليه السلام في تحريم الغلول وأنه من الكبائر. خرجه البخاري مغازي عن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن مالك به، فكأنهم طريق مالك سمع مسلم، وكان من طريق عبد العزيز بن محمد سمعه من سمعه منه يعني لأنه أنزل منه. وفي حديث عند البخاري وعبد الله بن عمرو أن رجل يقاله كركرة على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هو في النار، وكان قد يعني رمي أو مات، فذهبوا ينظرون فوجدوا شيء يسير معه في رحله، عباءة قد غلها. والحديث هذا كثير كما تقدم. حديث 37، وبه حدثنا حرمه يحيى أنبأنا وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فيه رجل آخر يقال عبد الله ابن عبيد الله، عكس هذا ابن أبي ثور، هذا عبيد الله بن عبد الله، ويروي عن ابن عباس، وهذا عبيد الله بن عبد الله، هذاك عبد الله بن عبيد الله، هذا الفرق بينهما. لكن عند الإطلاق عبيد الله بن عبد الله المراد به ابن عتبة لأنه أكثر رواية، أما ذاك فرواية عن ابن عباس قليلة جدا، أو لم يروي عنه يمكن إلا حديث واحد ينظر. المقصود أن، وهذا أيضا أجل رحمه الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه تمر والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر، وقال حر بن قيس ليس الخضر يعني، فمر به ماء أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا، يسأله وفي إسناد العلم إلى أهله والبحث في العلم، وكان ابن عباس من أحرص الناس على العلم، ولهذا سبق غيره. وقد روى الدارمي بإسناد صحيح أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس رجل من الأنصار هلم لنطلب العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الآن انقطع الوحي يعني. وابن عباس كان إذا كان صغير لم يدرك كما أدرك غيره من كبار الصحابة، فأراد يعني بفهمه وذكائه وبركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له اللهم فقهه، اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل روايات صحيحة، فقال رجل أنصار لنطلب العلم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذاك الرجل ترى الناس يحتاجوا إليك وأصحاب النبي كبار أصحاب النبي موجودون، قال فتركته فجعلت أطلب العلم حتى إني آتي إلى بيتي رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القائلة فأجلس عند العتبة تشفي علي الريح والشمس حرارة الشمس والريح أنتظر حتى يخرج لا يطرق عليه الباب، يريد أن يغتنم خروجه ويجلس ويحتمل هذه الشدة لطالب العلم رضي الله عنه مع ما هو فيه من المقام والجلالة والفضل رضي الله عنه، فيخرج إليه رجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيراه فيكرمه فيقول هلا أرسلت إلي فأتيك، شوف انظر إجلال، وأيضا لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ابن عم النبي عليه السلام لأنه ابن العباس، لا فيقول كنت أحق أن آتيك. قال ابن عباس ثم بعد ذلك رآني ذلك الرجل الذي كان قال له والناس قد اجتمعوا علي فقال كنت أعقل مني، وقيل له بمن نلت هذا؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، وهو الحبر رضي الله عنه والبحر، وكان القائل يقول من أراد الدنيا والآخرة فليأتي إلى دار العباس. عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب كان من أكرم فتيان قريش وأسخاهم، هو أصغر من عبد الله، وعبد الله هو الحبر والبحر، فمن أراد العلم أخذ من عباس، ومن أراد المال والطعام جاء إلى عبيد الله، فيوسعونهم في العلم وفي أمور الدنيا رضي الله عنهم ورحمهم. والحديث معانيه واضحة، ووقع هذا التماري أيضا، وقع تماري آخر بين سعيد بن جبير ونوف البكاري في البخاري، لكن تماري آخر في موسى، في موسى هنا بين الحر بين حقيس بن عباس في الخضر، وذاك في موسى، هل هو موسى بن إسرائيل أو موسى آخر صاحب الخضر؟ قال رواه البخاري من طرق منها في أحاديث الأنبياء عن عمرو بن الناقد، عن عمرو الناقد، وفي العلم عن محمد بن غير الزهري، كلاهما عن يعقوب بن ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه إبراهيم سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري به وبالمعنى المتقارب، فباعتبار عدد الزهري كأن البخاري رواه عن مسلم، أخرجه في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حديث 38، وبه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث، من ليث هذا؟ ابن سعد. عقيل من هو؟ ابن خالد عقيل بن خالد عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة. الطروق هو الإتيان ليلا، فقال: ألا تصلون؟ ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته مدبر يضرب فخذه ويقول، يعني عند التأسف إنسان كأنه تأسف عليه الصلاة والسلام وكان أحب أن يقوم، والإنسان ربما يفعل هذا في ضرب الفخذ مثلا، يضرب مثلا يده على يد أو يضرب اليد على الفخذ، فضرب فخذه عليه السلام كأنه من التأسف، وكان وسمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وفيها أن الآية للعموم استدل بها في مثل هذا، وأن ما نزل أيضا حتى في الكفار ممكن يستدل به في بعض الوقائع لعمومه في أمور أخرى. هذا يقع في أدلة تقع في الكتاب والسنة. والحديث الحقيقي في منقبة لعلي رضي الله عنه، حيث أنه ذكر شيئا يعني قد يكون عليه فيه غضاضة، لكن مع ذلك غلب مصلحة نشر العلم رحمه الله رضي الله عنه وتبليغه على كتمه، فلم يكتمه، لأنه قال عليه السلام مثل هذا بل أظهره رضي الله عنه. وفي الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صهره وعلى ابنته حيث دخل عليهم ويقظهم، وفي النساء أنه دخل عليهم ويقظهم ثم ذهب هويا من الليل يصلي عليه السلام، فلم يسمع لهم حسا أن يستيقظوا، فجاء إليه مرة أخرى فيقظهم عليه الصلاة والسلام. وقال الطبري معناه رحمه الله قال الطبري ما معناه: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي ويوقظهم من النوم، يوقظوا صهره وعلي رضي الله عنه لابن أبي طالب وكذلك ابنته وهم في نومهم، إلا محبة للخير لهم. وكان عليه الصلاة والسلام يستيقظ ويقول: من يوقظ صواحب الحجرات؟ ينادي، فكان يوقظ أزواجه ويوقظ من كان قريبا منه كما وقع في هذه الواقعة. قال رواه البخاري التفسير عن علي بن عبد الله وهو المديني عن يعقوب إبراهيم سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان، وفي التوحيد عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه أبي بكر أو بكر بن أبي ويس وهو عبد الحميد اسمه، عن سليمان بلال عن محمد بن أبي عتيق كلاهما عن الزهري به، يعني التقى مع الزهري. هنا قال عن قتيبة عن ليث عن عقيل عن الزهري هو الشيخ الرابع، هنا عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه بكر عن إسماعيل عن محمد بن أبي عتيق إسماعيل بن عويس عن أخيه بكر عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري. الشيخ ماذا الطبقة؟ كم الطبقة هذه؟ الخامسة ولا لا؟ ولمسلم الطبقة الرابعة، مسلم الطبقة الرابعة، وهذا هو القسم الأخير لعل السبق أمثلة له، وهو أن يكون الشيخ يلتقي معه في الطبقة الرابعة له، وهو الطبقة الخامسة للبخاري. ومن حيث عليك أن البخاري سمعه مسلم أخرجه في الصلاة. حديث 39: حدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني. ولمسلم مسلم له شيخ عكس هذا، مخلد بن خالد الشعيري، هذا خالد بن مخلد شيخ عند البخاري، ومخلد بن خالد لمسلم. حدثنا سليمان بن بلال كلاهما عن ربيعة يعني من أبي عبد الرحمن عن أنس مالك رضي الله عنه مثل حديث مالك وأنس، وربيعة من أبي عبد الرحمن المدني إمام كبير شيخ مالك وهو من طبقة الصغار التابعين من الطبقة الخامسة مثل حديث مالك من أنس، وزاد في حديثهما كان أزهر، يعني لونه كان لونه أزهر. حدثنا يقدم هكذا في هذا في الأصول، لكن ينظر أصل مسلم رحمه الله عن أنس أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني ليس طوله يعني طولا ظاهرا، يعني إنما كان طوله معتدل عليه الصلاة والسلام. ولا بالقصير في اللفظ الآخر، ولا بالقصير المتردد، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني كان وسطا عليه الصلاة والسلام، كان ربعة في هيئته وفي جسمه، وكان كما في الرواية عند الترمذي في الشمائل كان بطنه وصدره مستويا عليه الصلاة والسلام، ولا بالجعد القطط شعره كما تقدم، ولا بالسبط لم يكن مسترسلا. بعث الله على رأسه 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين، بالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أنه 17 أو 18، جاء في رواية عند ابن سعد بسناد صحيح 17 أو 18، هذا فيه تحديد. قال رواه البخاري وجوه منها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن مكير وهو يحيى بن عبد الله، عن ليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة به، يعني عن أنس رضي الله عنه. وجاء تحريف عدة في أن له 63 عليه الصلاة والسلام، من حديث أنس، من حديث عائشة في صحيح مسلم، كيف حديث ابن عباس، وحديث معاوية في صحيح مسلم. وجاء عند مسلم أن له 65، وجاء أن له 60، ولا تعارض، من قال 60 طرح الكسر، ومن قال 65 جبر الكسر. قال فكأنهم حيث العدد سمعوا مسلم، أخرجه في تفضيل، ولكن أظن في الفضائل. الحديث 40 هو الأخير، حدثنا أبي، حدثنا شيبان فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت وابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة، محمود بن ربيع صحابي صغير، قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حدثي حديث بلغني عنك، يعني مروي معروف، فسمعه فأراد أن يسمعه، وفيه العلو في الإسناد، العلو مطلوب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسعون في علو الإسناد. محمود بن ربيع صحابي صغير أراد أن يسمع الحديث، أنس بن مالك بن عباس كذلك اجتهد في أن يسمع من الصحابة رضي الله عنهم، وكان الصحابة يرحل بعضهم إلى بعض لسماع الحديث. وقيل ليحيى بن معين عند موته ماذا تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، هذا الذي أشتهي رحمة الله عليهم. لكن العلو إذا كان علو نظيف، العلو لابد أن يكون علو معنوي وعلو حسي، علو معنوي يكون الإسناد رجاله ثقات، أما إذا كان إسناد عالي وفي كذاب وتروك هذا في الحقيقة نازل ليس بعالي، إن كان عالي من جهة الرجال جهة الطبقات فهو نازل ولا قيمة له لما فيه من العلة المبطلة لهذا السند، إنما إذا كان إسناد عالي رجال أئمة أو ثقات هذا هو العلو الحقيقي. والعلو درجات، قد يكون علو إلى إمام، علو إلى صاحب مصنف، علو إلى إمام جمع الحديث كالعلو إلى الزهري، علو إلى الصحابي، علو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على أعلى أنواع العلو. ولهذا يسمى الحديث الذي يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى المرفوع، وإلى الصحابي الموقوف، وإلى التابعي المقطوع. قال حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء. اختلف هل هو أصابه العمى أو ضعف بصره، أكثر الروايات تبين أنه ضعف بصره، قد يكون بدأ ضعف بصره حتى عمي رضي الله عنه. فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. فيه دلالة على مشروع اتخاذ مصلى في البيت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب أصحابه لذلك، ومن ذلك هذه القصة. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم. وفي رواية أنه قال أين تريد أن أصلي، فأشار إلى مكان البيت، ثم أسند عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، يعني أنه يميل إلى المنافقين. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو يسمع ما يقولون. دلالة على أن المصلي لو سمع القول لا يضر صلاته، ولهذا الرسول سمع حتى قال. لكن قد يكون هذا أيضا في الأمر الذي يحتاج إلى بيانه، كما وقع من الصحابة رضي الله عنه، قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، قال يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. والحديث هذا كثيرة في الصحيحين، إن الله لم يأمرني أن أشق بطون الناس ونقب عن قلوبهم، والمعنى أنه ليس لدي الظواهر. وهذا أيضا سواء من جهة العموم في حال السلم أو في حال الحرب. فمن قال لا إله إلا الله نكف عنه ولا أقول قالها تعوذا. حديث المقداد صحيح مسلم لما قال يا صريت إن قتلت رجلا من المشركين فلذ مني بشجرة حتى بقيت بينك الرجل القائم كل يضرب منها غصن حتى صارت الشجرة الرجل القائم فضرب يدي فقطعها ثم يعني لذ مني ثم قال أسلمت أقتله؟ قال أقتله لا تقتله فإن قتلته فإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمة لا تقال وهو منزلتك قبل أن تقتله يعني أنه معصوم الدم وأنت غير معصوم الدم. وحديث أسامة في الصحيحين قصة مع الأنصاري في الحروقات لما أنه التقوا هم والمشركون ثم جاء ذاك المشرك فلما اصطفى أسامة والأنصاري ذاك المشرك قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري فضربته بالسيف فنما خبر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فقد تمنيت يقول أسامة أني لم أسلم إلا يومئذ فيكف عند القتال يكفي لا إله إلا الله ثم بعد ذلك انظر حتى يأتي ما يناقضها. وكذلك أيضا في حال السلم من ظهر لنا خيرا قبلنا كما قال عمر رضي الله عنه إنما الناس كانوا يؤخذون بالوحي يعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه ومن أظهر خلاف ذلك يعني لمن أقبل منه. وجاء عنه من خدعنا بالله خدعنا له. وجاء هذا عن ابن عمر أنه كان له مماليك وكان يحسنون الصلاة فكان يعتقهم فقيل لهم إنهم يعني يخادعون حتى تعتقهم قال من خدعنا بالله خدعنا له من خدعنا بالله إن خدعنا له والمعنى في غير مضرة وإلا كما قال عمر لست بالخب والخب يخدعني والفاجر والمؤمن غر كريم والفاجر خب اللئيم يعني يخادع لكن المؤمن بحسن ظنه يحمل على الظاهر ولكن لا يبدأ مؤمن جحر مرتين. قال نسوع جمع هذا الحديث لما فيه من الحمل على الظاهر وأن الأصل أن يحمل الإنسان على ظاهر حتى يتبين خلاف ذلك فيؤخذ بحقها كما قال جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فباعتبار العدد إلى أنس قال رواه البخاري في الصلاة عن إسحاق إبراهيم عن يعقوب إبراهيم بن سعد إبراهيم عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه به فباعتبار العدد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه كأنه سمعه من مسلم انتهى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.